بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا لغي وجوب السؤال. من ضمن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية فاسألوا أهل الذكر. يقول: بناء على أن وجوب السؤال، لما يقول فاسألوا أهل الذكر يستلزم ماذا؟ وجوب قبول الجواب، لا أنه فاسألوا أهل الذكر فإذا أجابوكم لا تقبلوا ليس بحجة. إذن ما هي فائدة السؤال؟ لماذا أسأل إذا كان قولهم ليس بحجة ولا فائدة فيه؟ إذن السؤال لغو، لم أحقق به فائدة، إذن لابد أن نقول إن جوابهم حجة فيجب قبوله. لكن الآن لما نحن نقول يجب قبول الجواب، هل للسؤال خصوصية؟ هل هذا الجواب يكون حجة إذا كان قد سبق بسؤال؟ فإذا لم يسبق بسؤال، نفس الكلام الذي قاله في الجواب قاله بس بدون سؤال. أنا سألته، قلت: ماذا قال لك الإمام عليه السلام في التيمم على الأرض مثلا؟ فأجاب بقوله: قال لي الإمام عليه السلام كذا وكذا. إذن هذا نقبله، لأن الآية قالت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا سألته فيجب قبول الجواب. لو أن هذا الراوي قال لي: قال الإمام عليه السلام في قضية التيمم كذا وكذا وكذا، نفس الكلام الذي قاله فيما سبق لما سألته، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ ينبغي أن يكون حجة، لأن الداعي إلى سؤاله ما هو؟ ما هو الذي جعلني أقبل الجواب أن قوله حجة؟ لا لأنني سألته فأجاب صار كلامه حجة بسبب السؤال، لا، السؤال لا مدخلية له في الموضوع، وإنما الذي أوجب قبول كلامه أنه من أهل الذكر، أن قوله حجة، سواء كان مسبوقا بالسؤال أم لم يكن مسبوقا بالسؤال. فعلى هذا الأساس كل ما يقوله هذا الإنسان الذي هو من أهل الذكر، كل ما يرويه من روايات الأئمة عليهم السلام يكون حجة، وبذلك تثبت حجية خبر الواحد. يقول: بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، لابد أن نقبل الجواب، وإلا لغي وجوب السؤال. يعني وإلا كان وجوب السؤال لغوا لا فائدة فيه، أسأل ثم يجيبني فأقول له كلامك ليس بحجة، إذن لماذا سألته؟ مثل بعض الناس يجي يسأل مثلا بعض العلماء يقول: ما هو حكم كذا كذا؟ إذا أجابه قال: لا أقبل منك، إذن لماذا سألت؟ إذا كنت لا تقبل ما فائدة السؤال؟ وإذا وجب قبول الجواب، الآن فهمنا أن الجواب يجب قبوله، إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه، يقع جوابا له، جواب للسؤال. كل شيء ممكن أنه يسأل عن فيقع جواب يكون حجة ويجب قبوله. قال: لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا. يعني ليس هناك خصوصية للكلام المسبوق بالسؤال. إذا كان كلام صدر من هذا الإنسان مسبوق بسؤال نقبله بدلالة الآية، إذا ما كان مسبوق بسؤال لا نقبله. يقول لا خصوصية، كون مسبوق غير مسبوق هذا ما في فائدة، لا دخل له في وجوب قبول الجواب. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم من أهل الذكر، سئل عما سمعه عن الإمام عليه السلام، ماذا سمعت من الإمام الصادق سلام الله عليه في خصوص الواقعة الفلانية مثلا، فأجاب، إذن هذا كلامه إيش؟ جواب سؤال. فأجاب بأني سمعته يقول كذا. في هذه الحالة وجب القبول، وجب هنا جواب. إذا سئل عن واقعة معينة وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله نفس هذا القول لو قاله ابتداء إني سمعت الإمام يقول كذا وإن كان غير مسبوق بالسؤال، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال. لماذا وجب السؤال؟ قال فاسألوا أهل الذكر، لأن قوله حجة لكونه من أهل الذكر. يقول لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه عن هذا الأمر الفلاني، لا أن السؤال أوجب قبول قوله كما لا يخفى، لا لأننا سألنا بما أننا سألنا يجب أن نقبل الجواب، وإلا هو قوله أساسا ليس بحجة، ليس هكذا. وإلا نقول إذن لماذا سألنا؟ ما هو الداعي لسؤاله؟ نقول الداعي لسؤاله هو أنه من أهل الذكر من أهل العلم وقوله حجة. هذا هو الاستدلال بآية فاسألوا أهل الذكر على حجية خبر الواحد. يقول ويرد عليه أولا أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية، نحن نستدل تارة بظاهر الآية تارة بالروايات التي وردت في الآية، إن كان لا بظاهر الآية بما هي هي بغض النظر عن الروايات، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب. فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا علماء أهل الكتاب عن صفات النبي صلى الله عليه وآله الواردة في التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل بشر بالنبي صلى الله عليه وآله. يقول اسألوا أهل الذكر، اسألوا علماء أهل الكتاب في هذه المسألة، ينبئوكم ويخبروكم بأن صفات النبي صلى الله عليه وآله مذكورة في التوراة والإنجيل، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة. يقول فإن المذكور في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما أرسلنا من قبلك إلا أنبياء ورسل، هؤلاء رجال ما كانوا نساء، نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن هذه الآية فاسألوا أهل الذكر وردت في أي سياق؟ في سياق أننا نسأل أهل الذكر وهم علماء أهل الكتاب عن مسألة معينة. طبعا بعضهم يقول في صفات النبي، لكن ظاهر الآية لا، نسألهم هل أن هناك نبيات أو أن كل من أرسله الله سبحانه وتعالى كانوا رجالا. وفي سورة الأنبياء أيضا ورد فاسألوا أهل الذكر، قال جل وعلا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا الكلام هو الكلام هنا يخص الأنبياء السابقين وأنهم كانوا رجالا. هذا إذا كان إيش؟ إذا نظرنا إلى الآية بما هي بحسب سياقها وبحسب ظاهرها. فإذا على هذا الكلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول إذا هذا لا يشمل علماء المسلمين، إنما الآية تقصد علماء أهل الكتاب، وأنت تحتج على ماذا؟ على قول الرواة وعلماء المسلمين. هنا يمكن أن نقول إن خصوص المورد لا يخصص الوارد، لأنه صحيح وإن ورد في شأن أهل الكتاب لكن نفس الآية عامة، فاسألوا أهل الذكر، كل من صدق عليه أنه من أهل الذكر يكون قوله حجة سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، بل إذا كان من المسلمين فتكون حجية قوله أولى من حجية علماء أهل الكتاب. يقول وإن كان مع قطع النظر عن سياقها، يعني وإن كان الاستدلال بالآية مع قطع النظر عن السياق وإنما ننظر إلى أمور أخرى غير السياق، ففيه أولا، ففي هذا الاستدلال يرد عليه أولا أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد يعني الكليني قدس سره في أصول الكافي بابا لذلك، باب عقده أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد أرسله في المجمع، يعني روى في مجمع البيان الطبرسي قدس سره رواية مرسلة عن علي عليه السلام أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام. ورد بعض مشايخنا قيل إنه السيد محمد المجاهد في كتابه مفاتيح الأصول، رد بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند، أنها ضعيفة السند، كلها ضعيفة السند أن أهل الذكر هم الأئمة. طبعا هنا تلاحظ أن العلماء السابقين ما دام المسألة علمية تأخذ مساقها العلمي، وما ينبغي للمؤمن أنه يتهم إنسان خصوصا في مجال البحث العلمي يتهمه بشيء أو يعيبه بشيء. لكن في زماننا الآن لو تقول هذه رواية ضعيفة أقاموا عليك الدنيا ولم يقعدوها، مع أنها مسألة ربما تكون دون هذه المسألة. الآن لو تقول لهؤلاء إن الروايات الواردة في أن الأئمة هم أهل الذكر ضعيفة تقوم عليك الدنيا ولا تقعد. يقول بناء هنا لماذا هذه الأخبار ضعيفة السند؟ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها، بعض هذه الأخبار فيها رواة مشتركين بين الثقة وغير الثقة ولا تمييز، فإذا الرواية لا تكون حجة وضعف بعضها أن بعضها ضعيف في الباقي، بعضها فيه رواة مشتركين وبعضها فيها إيش؟ رواة غير ثقات، فإذا كل الروايات هذه ضعيفة السند وفيه نظر، هذا الذي قاله غير صحيح، لأن روايتين منها صحيحتان وهما رواية محمد بن مسلم والوشا. فلاحظ، أنا أريد منكم أن تلاحظوا أسانيد الروايات ويعني تكتبون هذا الشيء حتى ننظر أنه فعلا هناك روايتان صحيحتان أم أكثر أم أقل. ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة، للخلاف في أبي بكر الحضرمي، هل هو إمامي ممدوح فتكون روايته حسنة، أو أنه غير إمامي فتكون روايته موثقة؟ نعم، ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف ولا تقدح قطعان، ما دام دلت عندنا صحيحتان على أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، إذن يثبت ذلك حتى لو كان معهما ثلاث روايات ضعيفة. فعلى هذا الأساس نقول هنا فاسألوا أهل الذكر، لا يراد منه لا الرواة ولا علماء الشيعة ولا علماء المسلمين، وإنما يراد أئمة أهل البيت. ولا شك في أن كلام أئمة أهل البيت حجة لا نختلف فيه، وأما كلام غيرهم فالآية لا تدل على حجيته. وثانيا، أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم. الآية ماذا قالت؟ فاسألوا أهل الذكر متى؟ إن كنتم لا تعلمون. إذن السؤال لماذا؟ واضح من الآية، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا من أجل أن تعلموا، اسألوا لتحصيل العلم. أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم هو وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا. هؤلاء الذين يقولون إن خبر الواحد حجة، لو أنني سألت هذا الراوي وأجاب، فهل يحصل عندي العلم من كلامه؟ لا يحصل، لأن كلامه يورث الظن. فعلى هذا الأساس الآية تقول إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر من أجل أن تعلموا، لا أنه يجب علي السؤال وإن حصل الظن فأعمل به تعبدا كما هو محل النزاع ومحل الكلام في حجية خبر الواحد. يقول كما يقال في العرف، سل إن كنت جاهلا. الآن لما مثلا في قضية معينة واحد مثلا ينكر، يقول لا زيد لم يضرب عمرا، فيقول له سل إن كنت جاهلا بهذا الموضوع، يعني سل جماعات مختلفة يمتنع تواطؤهم على الكذب ممن شهدوا الحادثة يخبروك فيحصل عندك العلم بأن زيدا ضرب عمرا. إذن هنا السؤال من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل العلم. ويؤيده، يؤيد أن المطلوب هو تحصيل العلم لا التعبد بجواب المسؤول، أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وآله، فاسألوا أهل الذكر فإنهم يعلمون أن صفات النبي صلى الله عليه وآله وردت في التوراة والإنجيل أو على حسب السياق، فاسألوا أهل الذكر فإنهم يعلمون أن جميع أنبياء الله كانوا رجالا ولم يكن فيهم امرأة. التي هذه أصول الدين، التي صفة لأصول الدين التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا، وإنما لا بد أن نعلم بها قطعا وجزما. لكن قد نقول إن هذا المؤيد غير صحيح. لماذا؟ لأن الذي يجب أن يؤخذ بالقطع والجزم إنما هو أصول العقائد، وأما فروع العقائد لا مانع، لا مانع أن نأخذها بالروايات التي تفيد الظن. يعني مثل الآن صفات النبي صلى الله عليه وآله، وردت روايات عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا، صفاته الجسدية هذه إذا كانت صحيحة نقبلها أو لا نقبلها؟ نقبلها، مع أنها الروايات لا تفيد علما وإنما تفيد ظنا، لكن لأن هذه من فروع العقائد لا مانع من قبولها، بخلاف أصول العقائد مثل إثبات وجود الله وصفات الله وإثبات النبوة وإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وغير ذلك. وثالثا، لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب، لو سلمنا أنه فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء والرواة وكلامهم لا يورث علما، وإنما يجب عليكم أن تتعبدوا بقولهم لا من أجل أن يحصل عندكم العلم، لو سلمنا بهذا قلنا إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم. كلامنا نحن في أي شيء؟ كلامنا في حجية خبر الواحد. إذن الآية أجنبية عن المقام، كيف؟ لأن المراد بأهل الذكر هم أهل العلم، بينما يحتج بهذه الرواية على قبول قول الراوي سواء كان من أهل العلم أو لم يكن من أهل العلم. راوي ثقة جاء في مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه وسمع الإمام يقول كذا وكذا في المسألة الفلانية في الحكم الفلاني، هم يقولون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دليل على أن قول هذا لو رواه إلينا حجة يجب قبوله، نقول هذا ليس من أهل الذكر، ليس من أهل العلم، هذا إنسان عامي سمع الإمام، نعم هو ثقة صحيح لكنه ليس من أهل الذكر، والآية إنما أمرت بسؤال أهل الذكر والأخذ من أهل الذكر وهم أهل العلم. قلنا إن المراد من أهل العلم أهل الذكر ليس مطلق من علم، صح هذا الآن سأل الإمام الصادق فعلم جواب هذه المسألة بخصوصها لكنه ليس من أهل العلم، ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه السلام تدل على حكم معين، وإلا لو قلنا هذا لدل، يعني لدلت الآية على حجية قول كل عالم بشيء، كل من علم بشيء ولو من طريق السمع والبصر يكون قوله حجة، مع أن هذا غير صحيح. يعني الآن لو أن العامي سمع شيئا فهل يكون حجة على العالم؟ لا يكون حجة على العالم. فإذا قلنا إن المراد بأهل الذكر يعني كل من علم، إذن هذا العامي الذي سمع من الإمام قوله حجة على العالم مع أنه ليس بصحيح، هذا أولا. طبعا هذا الكلام ربما يكون فيه نظر، كيف؟ نقول نعم قد نقول إن قوله حجة على العالم في هذه المسألة لأنه ثقة ويشهد أنه سمع الإمام أنه يقول كذا وكذا فيكون قوله حجة، هذا هو محل الكلام. يعني هذا مصادر على المطلوب، تقول ليس بحجة، نقول هذا محل نزاعنا، كيف لا يكون حجة؟ يقول مع أنه يصح سلب هذا العنوان، يعني الآن عنوان العالم عنوان أهل الذكر يصح سلبه ونفيه عن هذا الإنسان العامي الذي سمع من الإمام حكما، يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح أن نسلب هذا العنوان فلا نسميه من أهل الذكر، نقول فلان ليس من أهل الذكر، من مطلق يعني من كل من أحس شيئا بسمعه أو بصره ونقله، ممكن أن نقول إن بعضهم ليس من أهل الذكر، فعلى هذا الأساس الآية لا تشمله، مع أن محل النزاع أن خبر الواحد الثقة حجة المفروض يكون شامل لهذا الفرد وهذا الفرض. يقول: والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم، لما يقول فاسألوا أهل الذكر، ماذا يتبادر إلينا؟ بناء على إرادة التعبد بجوابهم، إذا قلنا أنه لا من أجل تحصيل العلم، بل من أجل أنهم إذا قالوا نأخذ بقولهم، ما الذي يتبادر؟ يتبادر أننا نسألهم عن الأمور التي هم عالمون فيها، الأمور التي يعتبرون أنهم فيها من أهل العلم. يعني اسألوا أهل العلم فيما هم متخصصون فيه، فتسأل الفقيه عن الفقه، تسأل الطبيب عن الطب، المهندس عن الهندسة، وهكذا. فعلى هذا الأساس لما يقول فاسألوا أهل الذكر، كأنه قال اسأل الأطباء، خذ بكلام الأطباء، خذ بكلام الفقهاء. معنى أن هذه الآية أقرب أن تكون دليل على التقليد منها على أن قوله حجة الذي ينقله. فيقول المتبادر ما هو؟ هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون أهل العلم في مثله. إذن فينحصر مدلول الآية، الآية تدل على ماذا؟ ينحصر في التقليد. يعني يا أيها الناس، هؤلاء الفقهاء اسألوهم وخذوا من فتاواهم. ولذا تمسك به جماعة، يعني تمسك بمدلول الآية جماعة على وجوب التقليد على العامي. لما يسأل بعضهم ما هو الدليل على أن العامي يجب عليه أن يقلد، يقول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم من أن نفرض الراوية من أهل العلم، فإذا وجب قبول روايته، وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب. هذا التوهم إيضاحه أنه نقول صحيح الآية قالت فاسألوا أهل الذكر، يعني نسأل العلماء. نفترض أن واحد من العلماء من أهل الذكر راوي، روى لنا خبرا عن الإمام الصادق عليه السلام، فهل نقبل قوله أم لا؟ نقبل قوله، لأن الآية تدل فاسألوا أهل الذكر، أنا سألته وهو من أهل الذكر، ماذا سمعت من الإمام الصادق عليه السلام في المسألة الفلانية؟ قال سمعته يقول كذا وكذا، ويجب قبول الجواب. زين، إذا كان الأمر كذلك وقبلنا رواية هذا العالم، إذن يجب أن نقبل رواية غير العالم حتى لو ما كان عالما. لماذا؟ يقول للإجماع المركب، لأن كل من قال إن رواية العالم حجة قال رواية غير العالم حجة، وكل من رد رواية غير العالم قال ليست بحجة، قال حتى لو كان عالم أيضا ليست بحجة. ما عندنا قول وسط إن رواية العالم حجة ورواية غير العالم ليست بحجة، ما عندنا هكذا. فعلى هذا الأساس بالإجماع المركب نقول إذا وجب قبول رواية العالم وجب قبول رواية غير العالم، وبهذا يثبت حجية خبر الواحد حتى لو لم يكن عالما. يقول هذا التوهم ضعيف، حاصل وجه الاندفاع، أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام عليه السلام والتعبد بقولهم فيها. الآن لما نحن نسألهم نقول: ماذا سمعت من الإمام الصادق في المسألة الفلانية؟ فإذا قال: سمعت كذا، نحن نتعبد بقولهم في هذه المسألة. يقول: هذا ليس سؤالا لأهل العلم من حيث هم أهل العلم. يعني الآن أنا سألته من حيث كون راوي سامع، لا من حيث كون عالم. كأنه راوي، سألته: ماذا سمعت؟ يقول: سمعت كذا. وأفهم؟ أقول: لأ، أنا ما قلت لك ماذا تفهم، أنا قلت لك ماذا انقل لي نص كلام الإمام، هذا الذي أريده. إذن ليس سؤالا لأهل العلم من حيث هم أهل العلم. ألا ترى لو قال: سل الفقهاء إذا لم تعلم، يعني سلهم من حيث هم فقهاء، سلهم في الفقه، أو الأطباء، سلهم من حيث إنهم أطباء يعني في الطب. يقول: لو قال كذا لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو وغير ذلك. أذهب للطبيب، أقول: الإمام قال لي، اسأل الطبيب. فأجل الطبيب، أقول: هل سمعت من الإمام عليه السلام يقول في التيمم كذا وكذا؟ لا شك أنه حتى لو الطبيب قال: نعم سمعته، إذن إنما سألته لا من حيث كونه طبيبا، بل من حيث كونه راويا. فعلى هذا الأساس نقول: نحن لو فرضنا العالم راويا وسألنا، قوله حجة من حيث كونه عالما، أما من حيث كونه راويا هذا هو محل النزاع، هل قوله حجة أم لا، هذا الذي نتنازع فيه إن شاء الله. واضح؟ يقول: ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة: ومنهم الذين يؤذون النبي. إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.